الاشتباكات ضارية في حلب لكنها ليست سوى مقبلات، أما الطبق الرئيس فسيأتي لاحقا. هذا الوصف لمسؤول أمني سوري رفيع تعليقا على التكهنات التي تحدثت عن شروع الجيش السوري بهجوم حاسم على المسلحين في حلب وريفها. إذن المعركة الحاسمة لم تبدأ بعد، ولعل إشارة المسؤول الأمني إلى استخدام المسلحين أيضا تعزيزات عسكرية تستبطن الدلالة على دعم جديد يتلقاه هؤلاء من جهات إقليمية ودولية وبينهما خليجية، يبدو أن مواجهته تحتاج من القيادة تجهيزات لوجستية وخططا عسكرية غير تقليدية. وعلى هامش المعارك الهامشية الدائرة في حلب، طرحت قضية المختطفين اللبنانيين في سوريا بطريقة مريبة بسبب تعدد الروايات والمصادر والتي لم يتأكد أي منها، اللهم إلا إذا كان القصد هو البقاء تحت الأضواء، فمن فرار المخطوفين إلى تعرض محيطهم للقصف إلى مهاجمة مسلحين لمكان إقامتهم وأخذ اثنين منهم، أخبار لم ترقى إلى المعلومة ما استدعى اتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للوقوف على آخر التطورات من دون معرفة النتائج. وقبل أسبوعين من معاودة التئام طاولة الحوار، دعا رئيس الجمهورية هيئة الحوار إلى تحديد سياسة لبنان، مع التأكيد أن الهدف الوحيد من إقامة استراتيجية دفاعية هو مقاومة أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مذكرا أن إعلان بعبدة شدد على عدم قبولنا بمنطقة آمنة أو عازلة لدعم فريق في سوريا ضد الآخر، ولا نقبل بتهريب السلاح أو المسلحين. إذن أعلن مسؤول أمني سوري رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية أن معركة حلب لم تبدأ بعد، وأن القصف الجاري ليس إلا المقبلات، وأن الطبق الرئيس سيأتي لاحقا، حيث إن التعزيزات العسكرية ما زالت تصل، مؤكدا وجود 20,000 جندي على الأرض. من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري سوري أنه تمت السيطرة على كل أحياء دمشق بعد تطهير حي التضامن، واصفا الوضع في العاصمة بأنه ممتاز ومستقر.
بقيت مدينة حلب في واجهة الأحداث الأمنية ليس فقط عربيا بل على المستوى الدولي، والجميع في حال ترقب لما ستؤول إليه أم المعارك كما جرى وصفها. الجيش السوري تقدم باتجاه حي صلاح الدين من جهات ملعب الحمداني والعمري وجسر الراموسة، وذكرت مصادر للمنار أن الجيش استهدف بالتزامن مع ذلك طرق إمداد المسلحين ومواقعهم في أعزاز وعندان وترفعت. وأفادت المصادر أن الجيش اشتبك مع المجموعات المسلحة في أحياء ميستون والميدان والجميلي، وواصل استهدافه لمواقع المسلحين في حيي الصخور وصلاح الدين. واستكمالا لاستهداف المراكز الإعلامية بعد تفجير مبنى الإخبارية السورية بريف دمشق في حزيران يونيو، حاولت مجموعة مسلحة احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب مستخدمة عبوات ناسفة، لكن تدخل الجيش أجبرها على التراجع لاحقا. واشتبك الجيش السوري مع المسلحين قرب معمل السكر على طريق حلب الرقة، وكذلك في ناحية الخفسة بريف حلب، وأسفلت الاشتباكات عن سقوط العديد من الإصابات. وفي حي التضامن في دمشق، تحدث الأهالي لوسائل الإعلام السورية عن مجزرة نفذها المسلحون بحق 20 مواطنا، وأن الضحايا هم من المختطفين الذين عمد خاطفوهم إلى قتلهم. المراسل الحربي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري كريم شيباني كان هدفا لرصاص المسلحين أثناء تغطيته الميدانية للأحداث في حي التضامن بدمشق. كما أعلن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة إعدام الإعلامي السوري محمد السعيد، والذي اختطف قبل 15 يوما من منزله في منطقة جديدة عرطوس في ريف دمشق. وفي حي القصور في حمص، داهمت القوات السورية أحد مراكز المسلحين، حيث عثرت بداخله على مواد سامة وأجهزة تفجير عن بعد ومئات العبوات وخوذات عسكرية.
ومع اشتداد المعارك في حلب، تناقلت وسائل إعلامية روايات حول المخطوفين اللبنانيين في سوريا. بداية ذكرت أنهم فروا من خاطفيهم، ثم تحدثت عن تعرض مكان احتجازهم للقصف وإصابة خاطفهم المدعو أبو إبراهيم. ونتيجة ذلك جرى نقل قسم من المخطوفين إلى مكان آخر. وثالث الروايات تحدث عن هجوم نفذه مسلحون على مكان احتجاز المخطوفين وخطفوا 2 من الزوار. ولم يتم التأكد من أي من الروايات الثلاث، كما أعلن رئيس لجنة متابعة قضية المخطوفين 11 الشيخ عباس زغيد، الذي قال إن ما يحصل هو عمل استخباراتي وراءه دول وليس مجموعات مسلحة كما كان يعتقد في السابق. وأجرى رئيس نجيب ميقات اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وعرض معه آخر التطورات المتعلقة بقضية المختطفين. وفي الشأن الميداني أيضا، ارتكبت المجموعات المسلحة في ريف دمشق مجزرة بحق المواطنين في قرية يلدا، وكانت القرية وقعت تحت سيطرة المسلحين قبل أن يدخلها الجيش السوري. من جهة أخرى، أكد قنصل السفارة الإيرانية في دمشق عبد المجيد كانجو اختطاف جماعات مسلحة 48 من الزوار الإيرانيين كانوا متجهين إلى المطار، وقال إنه لا توجد معلومات عن مصيرهم، وتحاول السفارة والمسؤولون السوريون تتبع أثر الفاعلين. وذكرت قناة الدنيا السورية أن الجهات المختصة تقوم بمعالجة قضية اختطاف الزوار الإيرانيين. وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيد اعتبر أن تسليح المعارضة السورية سيكون له عواقب وخيمة في المنطقة. كلام وحيد جاء خلال اختبار الجمهورية الإسلامية صاروخا جديدا من طراز فاتح 110 يعمل بواسطة الوقود الصلب.
هو صاروخ فاتح 110 صاروخ باليستي يعمل على الوقود الصلب، يصل مدى جيله الرابع إلى أكثر من 300 كيلومتر. سرعة في الإطلاق والتجهيز، والأهم القدرة على الإصابة والتدمير.
هذا الطراز من الصواريخ يضيف قابلية جديدة إلى القدرات الميدانية للقوات الإيرانية المسلحة. نحن من خلال استخدام الجيل الرابع من صاروخ فاتح 110 ستكون قواتنا قادرة على استهداف الأهداف البرية والبحرية ونقاط تجمع العدو ومراكز القيادة وبطاريات الصواريخ ومخازن العتاد والرادارات وسائر الأهداف المعادية بدقة عالية.
الرسالة الصاروخية موجهة للقوات الأجنبية على شعاع 300 كيلومتر، ولمن يفكر بأن يخترق الأجواء الإيرانية، فإن وزير الدفاع الجنرال أحمد وحيدي كشف لهم معلومة مهمة.
نحن نعمل أيضا على تطوير منظومات دفاع جوي متطورة، وسنقوم بوضعها بالخدمة خلال أشهر قليلة، وستكون صواريخ متوسطة المدى للدفاع الجوي، وهذه الصواريخ الجديدة سيكون لها دور في حماية الأجواء الإيرانية كمنظومات مشابهة للأس 300.
منظومات صاروخية ودفاعات جوية وقدرات بحرية ستتحول خلال دقائق إلى قوات هجومية في حال استهدفت إيران بأي ضربة عسكرية، والقيادة الإيرانية تؤكد أنها مستعدة للذهاب بعيدا في أي مواجهة، وهي تعتقد أن حسابات الحرب ستختلف كثيرا عما سيجري في أرض المعركة من مفاجآت. لم يكن صاروخ فاتح بحاجة إلى ساعي بريد لإيصال رسالته، فرسالة إيران وصلت بأن أي استهداف أحادي أم مشترك من أي جهة كانت، فإن الصواريخ الإيرانية ستنظر إلى الجميع بعين واحدة وسترد بدون أي اعتبارات أخرى. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أكد التمسك بمضمون إعلان بعبدة خصوصا لجهة عدم القبول بمنطقة عازلة على الحدود اللبنانية السورية. وفي أول يوم له في مقره الصيفي في بيت الدين، أكد سليمان أن الهدف الوحيد من إقامة استراتيجية دفاعية هو مقاومة أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن الهدف الوحيد من إقامة استراتيجية دفاعية في لبنان هو مقاومة أي اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، معتبرا أن البديل عن التعاون بين اللبنانيين هو الفتنة والاقتتال، وهو ما يرفضه الشعب اللبناني بكل أطيافه ومناطقه. وخلال لقائه وفودا ومرجعيات سياسية وروحية شاركت في استقباله في مقره الصيفي في قصر بيت الدين، شدد الرئيس سليمان على ضرورة السهر على تطبيق اتفاق الطائف لأنه يشكل مظلة أمان للبنانيين وطريقا للتعاون بين مختلف المرجعيات، مشددا على أن هذا التعاون يجب أن يتم عبر مؤسستي الحكومة وهيئة الحوار اللذين يجب أن توكل إليهم مهمة تحديد سياسة لبنان. رئيس الجمهورية جدد تأكيده على ضرورة التمسك بمضمون إعلان بعبدة لا سيما لجهة تحييد لبنان عن تداعيات الأحداث المحيطة به وعدم القبول بمنطقة آمنة أو عازلة لدعم فريق في سوريا ضد الآخر ومن دون تهريب السلاح أو المسلحين، مطمئنا إلى أن المستقبل في لبنان جيد والفرص السياسية في ظل المناخ الديمقراطي واعدة، وكذلك هي الفرص الاقتصادية في ظل الاستقرار السياسي وفي ظل البدء بمسيرة التنقيب عن الغاز.